السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة المسلم المثقف. نتناول إن شاء الله في هذه الحلقة موضوع الكتب المتعلقة بدلائل النبوة. طبعا هذه السلسلة لا تزعم أبدا أنها تحيط بجميع الكتب أو تحيط بأهم الكتب، وإنما هي فقط تقدم مجموعة من الكتب، أقل من 10 كتب تقريبا، تكون مهمة ليشكل المسلم تصور جيد للموضوع، حتى إذا يعني دخل في باب الدعوة كانت له يعني مقدمة جيدة في الموضوع. طبعا هذه السلسلة مرة أخرى لا يقصد منها أن تتحول بعد قراءة هذه الكتب إلى داعية قادر على أن تدخل في كل المواجهات الفكرية وغير ذلك، لا، هذه الكتب هي مقدمات لهذا الباب، وهي بعد قراءتها ستتشكل لك معرفة بالعناصر الموضوع، ثم ستتوسع بفضل الله في القراءة في الكتب الأخرى. موضوع دلائل النبوة موضوع مهم من زاويتين. الزاوية الأولى أن المسلم طبعا يحتاج ليرسخ إيمانه أن يكون مؤمنا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان عن قناعة هو بفضل الله وبعونه الإيمان الراسخ الذي لا يتزلزل. طبعا ربما تجد في بعض كتب التراث الإسلامي حديث عن إيمان العجائز بصورة قد ربما يفهم منها خطأ أن إيمان العجائز هو الإيمان الذي بالوراثة، على خلاف الإيمان المدلل، وهذا خطأ. الإيمان الراسخ هو بالأساس الإيمان الذي عن قناعة، عن نظر، عن تدبر، هذا أرسخ بكثير من إيمان الوراثة. ربما الإيمان الذي يكون عن طريق النظر في والبحث وغير ذلك، كلما إنسان قرأ لكتب المسلمين وتبدت له معارضات للمخالفين فبدأ يبحث عن المعارضات، قد يبدو هذا للإنسان السافج إيمان أقل من إيمان العجائز الذين العجائز باعتبارهم يؤمنون دون أي خاطر شبهة، وهذا غير صحيح. إيمان العجائز هذا الإيمان الذي يكون بغير استدلال يكون في أي لحظة معرض للزوال، بأي شبهة تذهب به. لكن الإيمان المدلل عن قناعة بالنظر في الكون، بالنظر في الآيات، بالتأمل في القرآن، هذا بفضل الله وبتعهد القلب بعد ذلك، فالقلب ليس معرفية فقط، فالإنسان يقرأ لكن قلبه في مرض فلا تنفعه الآيات، لكن إذا كان القلب نظيف وكان إنسان يدلل على إيمانه استطاع أن يثبت في هذا الزمن في غيره حيث الشبهات تتقاذفه من كل مكان. إذن أنت تحتاج أن تقرأ في دلائل النبوة لترسخ إيمانك، ومن آثار ترسيخ الإيمان زيادة المحبة. الإيمان ليس قضية نظرية معرفية مجردة باردة، الإيمان هو علاقة تواصل حقيقي، أنك وأنت تقرأ القرآن كلما تقرأه تزداد إيمانا، وأنت تقرأ في السيرة النبوية كلما تقرأ تزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تتأمل هذا الدين وعظمة تزداد إكبارا لهذه النعمة التي أوتيتها، في حين غيرك يعني يعاني في بما أبتلي به من تصورات فاسدة يحاول أن يقبلها لكن عقله ينفر منها. إنسان يولد في بيئة نصرانية ويرث العقيدة النصرانية، طبعا العقيدة النصرانية تهبه قضية الإيمان بالله على خلاف الإلحاد، لكنه وهو يحاول أن يقف في مقابل الإلحاد ويتمسك بالإيمان يجد نفسه مضطرا أن يقبل التثليث، لأنه إذا لم يقبل التثليث لن يقبل النصرانية، إذا لم يقبل النصرانية لن يقبل التدين، الدين عنده هو نصرانية فقط. طبعا الإسلام عنده في الغرب عامة المرفوض، لأنه دين المتطرفين الإرهابيين المتنطعين طبعا الستيريوتايب هذا، فعنده إما النصرانية أو الإلحاد، فيضطر أن يقبل التثليث حتى لا يدخل في الإلحاد، فيعيش تلك المعاناة الكبرى التي يعيشها كثير من النصارى. فأنت كلما ازددت بالإسلام علما كلما ازددت له حب، هذه قضية مهمة جدا. التدين ليس علاقة معرفية جافة، ولذلك الذين ينتكسون من المسلمين يقول لك أنا كنت أحضر الشيوخ وألحد، أنا كنت سلفي وألحد، أنا كنت مؤذن مسجد، هؤلاء ما جربوا تلك العلاقة، التي تكون بين المؤمن عن قناعة والدين. كانت معرفتهم معرفة الشعائر، معرفة رسوم خارجية، لم تكن معرفة نابعة عن علم وحب. فهذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني، حاجتنا إلى أن نعرف ونتعلم ما يتعلق بدلائل النبوة في باب الدعوة والجدل مع غير المسلمين، بالذات مع الملاحدة، مهمة بسبب أن كما ربما يلاحظها كثير من الناس، كثير من الذين ينشطون على شبكة التواصل الاجتماعي، طبعا الملاحدة عامة في العالم العربي ليس لهم نشاط فكري في التأليف لأسباب مختلفة، وأنا أعتقد أن كل الذين يخوضون اليوم في الدعوة للإلحاد في العالم العربي أنا لا أعرف منهم واحد يستحق أن يسمى يعني عقلي مفكر. ما يغلب عليهم تقريبا الجميع أنهم طائفة من المراهقين، مهما اختلفت أعمارهم إنهم طائفة من المراهقين، ونفس الاستدلالات البائسة ورفض للحوار. لكن الذي لاحظته هنا أن الذين يعملون لتشكيك المسلمين في إسلامهم تحت عنوان الإلحاد، أنهم كثيرا ما يصدرون أنفسهم باعتبارهم لا دينيين، لا أنهم ملاحدة. يعني أنا رأيت مرة مناظرة، وأنا عامة في الحقيقة لا أملك من الطاقة النفسية لمشاهدة المناظرات بين المسلمين والملاحدة العرب، يعني تكاد يعني تقول الملحد هات أو إيدك أبوس أسكت. يعني الرجل لا تجده ينتحر معرفيا ثم يستمر في المناظرة. يعني أحدهم داخل في مناظرات في التشكيك في أدلة الله سبحانه وتعالى، بدأ مناظراته بانتحار المعرفي، تشكيك في جميع المبادئ العقلية، ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه يقول عن نفسه أنه ربوبي. يا ابن كيف ربوبي سفسطائي؟ يعني سفسطائي هذا إنسان ينكر إمكان المعرفة، وربما ينكر وجود المعرفة، وربما ينكر وجود إمكان التواصل المعرفي. هذه ثلاثة عناصر. يعني ربوبي ده، يعني حتى تكون ربوبي لابد يكون عندك قناعات بالمبادئ العقلية ضرورة. رأيت مناظرة أخرى، طبعا هو قال عن نفسه ربوبي، حتى بعد فضيحة السفسطة لابد أن يخرج منها. فإذا قل ربوبي معنى، ما معنى ذلك؟ معنى أنه سوف يدخل في باب الرد على الأديان، لا من باب الإلحاد، وإنما من باب إنكار دلائل النبوة، إنكار دلائل النبوة. لأنك عندما تقول عن نفسك أنك سفسطائي، ممكن الحقائق مبدأ السببية، مبدأ عدم التناقض، مبدأ المهية، يعني مجنون. الذي ينكر المبدأ العقلي هو مجنون. يعني ما هو الفرق ما بين إنسان مجنون بالتوصيف الطبي يمشي وهناك قطار يأتي منه وهو يريد أن يمشي، يقال القطار آتي، يهمل ذلك ويستمر ولا يبالي، لا يربط الأسباب بآثارها. ما الفرق بين هذا وبين الذي يقول إن الأبحاث العلمية والدراسات الفلسفية أثبتت أن مبدأ عدم التناقض غير صحيح، مبدأ السببية غير صحيح؟ إذن هذا شخص نفسه لو كان يمشي وكان هناك قطار يأتي من جهة المقابلة سوف يستمر في المشي، إنه لا يلزم من وجود السبب وجود الأثر، ولا يلزم من أن يضربه القطار فيرديه قتيلا ألا يرديه قتيلا، يجب أن يقبل الشيء ونقيضه. فرافض المبادئ العقلية هو نفسه المجنون في التوصيف الفلسفي، هو نفسه التوصيف الطبي. رأيت أحد آخر، كان هناك مناظرة بين أحد الإخوة، وهذه مناظرات قليلة جدا حقيقة رأيتها، يعني والله ربما ثلاث مناظرات فقط أو أربع مناظرات، يعني لا 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 أملك الصبر على هذا الحال. يعني رغم أني أشاهد مناظرات كثيرة لرموز الإلحاد ومخالفيه في الغرب، لكن في العالم العربي دائما الاستيراد عندنا من الغرب دائما يعني مستواه للأسف رديء حتى في هذا الباب. فصور رداءة من رداءة. يعني مناظرة أخرى، أحد الأشخاص مناظرة أحد الدعاة، فلما أقام عليه الحجة في باب الإلحاد رأيت أحد أشد المتحمسين له يكتب له تعليقة ويقول له كان عليك أن تناظره من باب الربوبية. يعني تكون ربوبي ممكن للوحي، الربوبي هو الذي يؤمن بالرب الخالق لا يؤمن بالوحي. لماذا؟ طب أنت ملحد، لماذا تتبنى شخصية أخرى؟ لماذا؟ لأنك المناظرة في باب وجود الرب سبحانه وتعالى وتوحيده محسومة. مجرد أن تقبل، أنا ذكرتها في كتاب برهي وجود الله، يعني لابد أن نبدأ بقبول حجية العقل والحس. إذا بدأنا من هناك خلاص أنت مو أن تقبل حجية العقل وحجية الحس سينتهي الموضوع، سوف يلزمك مبدأ السببية على أن تسلم بوجود الرب سبحانه وتعالى. أن ترفض مبدأ العقل سوف تتحول إلى إنسان مجنون، لا سبيل لمحاورتك، إنسان يقبل الشيء ونقيضه، فأنت مجنون ضرورة ضرورة يعني. فهناك إحساس واضح جدا من الملاحد العرب أن المناظرة من باب الإلحاد مشكل، لأن ستقودك إذا أردت أن تناظر وأن تحرج خصمك وتستغل سذاجة بعض المتابعين تحتاج أن أن تنتحر معرفيا، لكن انتحارك معرفيا سوف النبهاء سينتبهون أنك قد يعني أعلنت إفلاسك الصريح. فإذا كما أقول أهمية مسألة دلائل النبوة تكمن في تثبيت الإيمان، وتكمن أن الحوار الآن أساسي قائم حول موضوع صدق الإسلام لا صدق الإيمان بالرب سبحانه وتعالى. طبعا يدخل المنصرون على الخط أيضا في تشكيكهم في الإسلام باعتبارهم ناس يؤمنون بوجود الرب الخالق الصانع. فهذا يؤكد أنك لا تستغني عن القراءة في هذا الباب. طبعا المؤلفات التي كتبت في تاريخ الإسلام في دلائل النبوة كثيرة جدا، لكن الخبر السيء أن كثير من هذه الكتب لا يزال مخطوطة، لم يطبع، أو أن هذه الكتب قد فقدت. يعني الكتب التي فقط تحت عنوان دلائل النبوة فقط هذا العنوان كثيرة جدا، لكن لا نملك منها اليوم تحت هذا العنوان إلا كتب قليلة جدا. فهذا أمر يعني للأسف محزن. وكما ذكر كثير من المهتمين بأمر المخطوطات، فإن عدد مطبوعات الأمة الإسلامية الكتب التي طبعت خرجت من المخطوط إلى الطباعة تعتبر قليلة جدا جدا جدا. عندنا مشكلة تحقيق المحقق، بعض الكتب تحقق 5-7-7-8 مرات ربما نفس الكتاب نفسه مشكل. طيب هناك كتب أخرى مهمة جدا لابد أن تحقق. وطبعا رغم أن التحقيق أن تنال يعني درجة الدكتوراه لأنك حققت كتابا يعني أمر مشكل شيء، يعني الجهد الذي يبذل في التحقيق لا يدل على ملكة علمية كبيرة. أنا هذا مذهب الشخصي يعني لا أزم به أحد، لكن مع ذلك على حتى على هذه الصورة نحن في الآخر كقراء استفدنا من الكتب التي تحقق في الأطروحات، أن الطالب سيبذل جهد نعم. فهذا نحن نستفيد من هذا الباب، يعني أفضل من الإنسان يكتب كتاب ويعني يركن على جنب، فعندما يحقق مخطوطة سنستفيد من ذلك. أبرز الكتب التي ألفت في دلائل النبوة هي تلك الكتب التي لا تسترسل في العرض. هناك كتب في المكتبة الإسلامية قائمة فقط على سرد الروايات في الحديث عن أدلة النبوة، هذه كتب جيدة من الخرسات لاحقا حيث هذا الأمر جيدة، لكنها أقل فائدة خاصة في زمن الشكوكية الذي نعيشه اليوم، أقل قوة من الكتب التي تسرد الروايات وتناقش وتدافع عنها وتذكر المعارضات وتسترسل في هذا الحوار مع القارئ لتدفع عن عقله الشبهة. فالكتب هذه الكتب التي تهتم بعرض السيرة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تناقش والإيرادات المخالفين ولذلك هذه هي الكتب الأهم. الآن لابد ونحن نقدم لكتب دلائل النبوة أن نتحدث عن أمر هام جدا، وهو ما يتعلق ببعض المشاكل الموجودة عند طائفة من القراء وهم يقرؤون هذه الكتب. المشكلة الأولى هي مشكلة القراءة المتحفزة الشكوكية. يعني هناك إنسان تعطيه كتاب ليقرأه لا يقرأه ليوازن بين خيارين. أنا الآن سأعرض عليك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرض عليك دلائل إعجاز القرآن ودلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المسائل التي سدلوا بها لإثبات هذه النبوة. فيأتي عدد من القراء ماذا يفعل؟ يأتي لكل استدلال فيقول لعل يمكن حتى لو كان الاعتراض والإيراد ضعيف جدا فيعيش في حالة الشكوكية المتطرفة. المطلوب منه في الحقيقة ليس هذا الأمر، المطلوب منك عندما تقدم لك سيرة رجل يقول إنه نبي وكتاب يقال إنه معجز أن توازن بين الخيارين. ولهذا هذا ما فعلته في كتاب برهان النبوة، كما سيأتي لاحقا إن شاء الله، أنني لا أترك القارئ ليختار الهروب، لا، أنا سأقول لك أنت أمام خيارين، فإذا رفضت ما أقوله لك بالأدلة فعليك أن تنصر مذهبك بالأدلة، لا تقول أنا لم أقتنع، لا، أنت أمام ظاهرة تاريخية تحتاج إلى تفسير، يقين هي تحتاج إلى تفسير، يقينا تحتاج إلى تفسير، إما تفسير إثبات النبوة أو تفسير رد النبوة. عندما ترد النبوة لابد أن تقدم أدلة أقوى مما قدمته أنا أو أقوى مما قدمه الذين ينتسبون لهذه النبوة. فالقراءة المتحفزة الشكوكية الانتقائية التي تختار بعض المواضع من السيرة وغير ذلك وتحاول أن تشكك، هذه قراءة غير عاقلة غير منصفة. هذا إنسان يبدأ وهو قد حسم أمره أنه سيرد النبوة، وأنت عندما تقرأ في هذا الباب تقرأ لتنظر وتوازن، أما إذا كنت تحسم الأمر فهذه مسألة أخرى. فالقراءة الشكوكية الانتقائية الالتقاطية هذه يعني أن تترك القراءة أولى لك، لأنك توهم نفسك أنك يعني قد اقتنعت. يعني بعضهم يقرأ قراءة غريبة جدا، يعني أنا رأيت بعض الاعتراضات على أنا لا أزعم أن كتبي يعني مثالية، ولكن أزعم أن الأدلة التي أقدمها لبيان صدق الإسلام على الأقل في أدنى شيء في مجموعها قاطعة ويقينية. لكن أحيانا برى يعني اعتراض غريبة جدا، يعني رأيت مرة اعتراض على كتاب مشكلة الشر أنني أقول فيه بما قاله غيري أن سبب وجود الشر في هذا الكون الحكمة من ذلك هي اختبار الإنسان وابتلاءه في هذه الدنيا، وأنا قد صرحت بصورة مباشرة أن هذا المذهب خطأ، وسميت خلاصة الكتاب كتاب مشكلة الشر وجود الله سبحانه وتعالى سميت الحل الذي أطرحه بالثيوديسية التكاملية، ونقلت وكلام من الشيخ الإسلام ابن تيمية أن تفسير الحكمة بوجه واحد خطأ، يعني كلام كان واضح والبديل الذي قدمته كان متعدد. فيأتي إنسان يقول لك أنت قلت كذا، يعني يأتي إنسان يقول لك كتاب برهين النبوة يعتمد مثلا على الروايات فقط غير صحيح، أو يعتمد على السنة التي هي بدأ تدوينها في القرن الثالث. طب أنا وضحت في الكتاب فصل كامل وضحت أن كتابة في السيرة ساب من القرن الثاني، ثابتة على الأقل من القرن الثاني، طب هي ثابتة من القرن الأول، لكن على الأقل الكتب المطبوعة في السيرة عدد كبير منها من القرن الثاني، وبينت أن القضية ليست أن القرن الثاني أو الثالث، الحقيقة القضية هي هناك أسانيد عليك أن تنقذ الأسانيد. فيأتي إنسان يعني في ناس تقريبا يفتح الكتاب ينتظر أن يخرج له معجزة من الكتاب، يد هكذا تقوله إما أن تؤمن أو أن سأقطع أنفاسك الآن، ليس هذا هو منطق الإيمان. يعني يبقى في الإيمان جانب أن تؤمن بالغيب، يعني عندك حجة، لكن هذه الحجة ليست هي الحجة التي تجعل كل الناس عليها أن تؤمن، لا، هذه الحجة لا تقنع إلا الإنسان الطالب الحق القادر على الفهم. لابد أن تكون قادرا على الفهم فهم الحجة، ولابد أن تكون راغبا في طلب الحقيقة، وليست هي الحجة التي تلزم الجميع، من يطلب الحق ومن لا يطلبه، لا، من لا يطلب الحق ستكون له فسحة أن ينكر وأن يجادل. فهذه مسألة مهمة. الأمر الثاني ونبهت عليه في بداية كتاب براهين النبوة مسألة أن تعيش أسير العصر، ولذلك قلت في بداية كتاب برهين النبوة لابد أن تنسلخ من ثقافة العصر لتعيش في عصر النبوة. لماذا؟ لأنك سوف تحاكم السيرة، سوف تحاكم السيرة لتقول هل ما جاء به نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه في القرآن وفي السنة، هل هذا هو من نبت الواقع، نشأ من الواقع أم نزل من السماء؟ حتى تفهم هذا الأمر تحتاج أن تكون أن تعيش في بيئة العصر النبوي. الآن ممكن إنسان، أنا شخصيا بعتبر بعد الإعجاز البلاغي البياني أو ربما ينافسه إعجاز القرآن في قضية ذكر أخبار أهل الكتاب ومخالفة موافقتهم ومخالفة أهل الكتاب، وبينت ذلك في كتاب برهان النبوة. هذا أعتقد أنا برهان قوي جدا وواضح جدا، ولا يحتاج منك يعني معرفة بالبلاغة أو البيان وغير ذلك لتفهم مثلا إعجاز البلاغي. هذا الأمر بعض الناس يأتي بجرد قلة يقول لا، محمد صلى الله عليه وسلم كان سافر إلى الشام فبالتالي التقى بالأحبار والرهمان، بالتالي الأمر سهل أن يكون عنده في القرآن. يا ابني القضية أعقد من ذلك بكثير، القضية أعقد من ذلك بكثير، الأمر ليس في هذه الصورة. دعني أبسط لك الأمر. هناك علماء من علماء الإسلام الكبار سواء من مختلف يعني الطوائف الإسلامية يعني أهل سنة غير ذلك كتبوا كتبا في نقد النصرانية في القرن الثالث والرابع والخامس وفي كتبهم بعض الأخطاء التاريخية الواضحة جدا. معرفة أخبار أهل الكتاب ودقيق ما جاء في كتابهم وأخبارهم التاريخية ومعارضتهم العقلية هذا أمر ليس بسهل بالسهولة التي تتصورها، وبينت ذلك في كتاب هل اقتبس القرآن من كتب اليهود والنصارى. فالأمر ليس بهذه البساطة، لأن مشكلتك أنك مسكون تعيش في القرن 21 أو القرن 15 هجري مسكون بسهولة تداول المعرفة. يعني أردت أن تبحث عن كتاب معلومة في الكتاب المقدس ربما تكتب كلمة تخرجك المعلومة. يعني قبل الشبكة العنكبوتية النت كان الإنسان حتى يعرف معلومة عن الكتاب المقدس لابد أن يكون عالما بالكتب التي تتعامل مع الكتاب المقدس. يعني أنا أريد أن أعرف معلومة حول مثلا اختلاف العلماء في تحديد شخصية مؤلف إنجيل مرقس مثلا قبل 50 سنة، حتى أبحث هذه المعلومة لابد أن أكون عندي علم كبير جدا يؤهلني أن أذهب مباشرة للكتب الجيدة، الكتب التي تتناول هذا الموضوع وهي كتب جيدة وتخصصية وأقوى التي فيها ليس أقوال شاذة. يعني مش فقط تعرف الكتب، أعرف الكتب وما هو جيد وما هو غير جيد، ما هو قول موافق لجماهير النقاد وما هو قول شاذ. الآن بس أن أكتب اختلاف العلماء في شخصية لوق بالعربي والإنجليزي بالفرنسي تطلع لي معلومات أقل شيء تتخرج صفحة ويكيبيديا. فيجب أن لا تعيش في هذا العصر وأنت تتعامل مع عصر النبوة، لأنك تحتاج أن تفسر إما تاريخانية النص القرآني أو أن هذا النص القرآني ليس من البيئة العربية وإنما هو نص غير زمني خارج الزمن، نص نزل من السماء. فهذه مسألة مهمة وأنت تقرأ في دلائل النبوة. الأمر الثالث قضية القراءة السطحية. يعني هناك من يقرأ ربما كتاب في دلائل النبوة يقرأ قراءة 200 صفحة 300 صفحة، طبعا تحت على كتب جيدة. يعني في كل مكتبة، مكتبة إسلامية ومكاتب الكتابات الغربية، طبعا هناك كتب جيدة وكتب غير جيدة، يعني تحت فقط على الكتب الجيدة. يمكن يقرأ كتاب دسم، كتاب مثلا فيه نقاش وجدل نبأ العظيم، كتاب قضاء الجبار تثبيت النبوة، تثبيت دلائل النبوة، فيقرأه قراءة استرسالية. لم أقترح، يا لابد أن تقف أمام كل دليل يقدمه هذا الكاتب، خاصة إذا كان هذا الكاتب يقدم استدلاله ثم يذكر المعارضة ثم يرد على المعارضة. لابد أن تعيش حالة إذا كنت متشككا، طبعا لابد إذا كان عندك رصيد من الإيمان ثابت أنت تقرأ لتزين حجتهم، وإذا كنت غير مسلم تقرأ لتحاكم حجتهم. لما تقرأ لا تقرأ هذه القراءة السلسلية السطحية. أنت تناقش عقل يعني أمضى فترة طويلة وهو ينسج هذا الكتاب، فلابد وأنت تقرأ أن تدخل في حوار مع المؤلف وتقول هذه الحجة ضعيفة مثلا من هذا الباب، وتنظر هل رد على الكاتب على هذا الباب أم لا، فتستمر في الحوار معه. لا تقرأ هذه القراءة البسيطة السهلة، لا والله هو الآن فلان فلاني ابن تيمية في الجواب الصحيح في المجلد السادس عندما تحدث عن دلائل النبوة ذكر هذه المسائل وهي مجرد روايات. ايه يا حبيبي انت بتصور روايات يعني ايش؟ بعضهم يقول لك روايات يعني عن 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 يا عم الكتاب كله عن، يا حبيبي هذه العنعنة وحدثني فلان أخبرنا فلان، هذا هو فخر الأمة الإسلامية. يعني أنا الآن إذا أردت أن أنظر في النصرانية لا أحتاج أن أقرأ عن أقوال المسيحية صائبة أم لا، ولا مجرد أن ليست عندي إسناد المسيح انتهى الموضوع عندي، حتى لو كان كلام المسيح صحيح. لماذا؟ يعني لو كان صحيح قد يكون هذا كلام يعني أخبر مثلا بمكارم الأخلاق، قد يكون هذا إنشاء جيل ناس جاءت بعده وكونت هذا. طيب المسيح أقام بمعجزات، طيب ما عندكش إسناد، أنا ما عندي إسناد إلى المسيح، فكيف يكون هذا الاقتناع بمعجزته يحدثني عن المسيح أنه رجل عظيم ولا يمكن أن يكذب؟ طيب مثلا، وهذا وجه مهم في دراسة دلائل النبوة، طيب لا ما عندي إسناد حتى أقول هو كان كذلك أم لا. يعني نحن نؤمن بالمسيح لسبب واحد فقط وهو أن القرآن قد أخبر عن نبوته، غير ذلك طبعا سنشك فيه. يعني أنا عندما أقرأ إنجيل متى وأجد المسيح يستدل بما جاء في التوراة مثلا والعهد القديم ليخبر عن نفسه أو عن بيئته أو عن عصره أو فأجد أن المسيح يعني كما يقدمه الأناجيل يعني جاهل بالنصوص الكتاب المقدسة. مجرد أن أجد عنده خطأ في هذا الباب أنه يقتبس اقتباس خطأ سأقول المسيح هذا رجل يعني نبي مزيف حشاه يعني. فنحن لا نؤمن به إلا بسبب أن القرآن أخبر عنها. فحتى أبدأ في إنشاء حالة دراسة نقدية فأنا أحتاج إلى هذه العنعنات. من غير العنعنات انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. طبعا أنا أستعمل العنعنات بين قوسين لأن طبعا قلت العنعنة والتدليس واللقية وإصلاحات المحدثين يعني. فهذه ينظر والله ابن تيمية يذكر روايات، البقلاني يذكر روايات، البيهقي يذكر روايات. حبيب القضية ليست هكذا، القضية عميقة جدا تحتاج أنت يعني إيه يعني تدرسها وأنت هادئ النفس وتعرف قيمة هذه الأشياء. هذا فخر الأمة الإسلامية بلا منازعة، قضية الإسناد ولولا الإسناد لقال ما شاء ما شاء كما قال أهل العلم. طبعا كما قلت أعود إلى النقطة الأولى هي قضية إيه الشكوكية المفرطة. أنا أقول لك أدرس هذه الكتب بعقلية نقدية إن كنت مؤهلا لذلك، لكن لا تصل بك العقلية القضية الشكوكية إلى منتهاها. يعني بعضهم تجد عنده شكوكية في دراسة السيرة إلى درجة حقيقة لو التزم هذا المنطق الذي يتعامل به مع كتب السيرة ومع دراسة السيرة سينتهي إلى مذهب السولبسيزم، مذهب الأنانة. ما هو مذهب الأنانة؟ أن تشك في كل شيء، لأنه يعني من الممكن أن يكون هناك شك في هذا الباب وبالتالي أنا أشك فيه. إذا كان من الممكن أن يكون هناك إيراد معارضة فهذا حجة في ذاته ألا أقبله، وبالتالي سوف تنتهي يقينا في آخر أمرك إلى أن تشك في كل شيء إلا وجودك، إلا وجود نفسك يعني لأن هذه الذات التي عندك يعني صلب سيزم الأنانة. لا لابد أن تكون دراستك هادئة، كل دراستك هادئة. طيب ما هي قبل أن تعرف الكتب في الحقيقة، وهذا أهم من معرفة العالمية في الحقيقة، أن تعرف المباحث التي تحتاج أن تدرسها في دلائل النبوة. عندك مثلا أكثر من جزء بس أهم شيء هي هذه مسألة ثلاثة يعني مسألة شمائل النبوة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أكثر من كتاب في شمائل النبوة، بعضهم المعاصرين يعني جمعها من مجموعة من الكتب وعرضها، وهناك من خرج هناك من لم يخرج. طبعا أشهر كتاب هو كتاب الإمام الترمذي. قراءتك لشمائل النبوة إن قرأتها وأنت تعرف ما معنى الإسناد وتنظر تقول يعني طيب هذا الإسناد هل من الممكن أن يكون الإسناد كذب؟ صعب شوي يعني. طيب هذا الإسناد متكرر، هذا الإسناد الحديث رواه أربعة من الصحابة، هذا الإسناد رواه صحابي لكن هذا الصحابي أنا أثق فيه، مثلا هذا الصحابي مثلا علي بن أبي طالب يعني اتفق عليه السنة والشيعة، وهذا المروي عن علي رضوان الله عليه من طرق كثيرة جدا من أصحابه، وهذا الحديث رواه عمر وعمر يعني من هو يعني. ولابد أن تنشي هذه الحالة يعني لا تترك الأمور تمشي هكذا. والله قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل حتى تتفطر قدماه، وأنه كان يعني إيش سمع القرآن من أحد الصحابة فبكى، وأنه كان في هذا الزهد وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذه الأخبار لابد أن لا تمر عليك هذا مرور الكرام. بمعنى دعني أفسر نقطة أساسية جدا في دراسة النبوة، أساسية جدا. محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نبيا أو أن يكون حشاه أكذب الكاذبين. أنت ليس عندك خيار. الخيار الثالث الذي كان موجودا هو خيار قضية الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصاب بالصرع، وهذا الخيار كما ذكرت في كتاب برهان النبوة يعني لا يكاد يقبله أحد اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب، هل هو جاء بهذا الكتاب وهو كان يختفي ينتحي بنفسه في بيته ويكتب الصور ويجهزها، أم كان ينزل عليه الوحي حقيقة؟ أنت هنا أمام إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ليس عندك خيار. فأنت تقرأ السيرة وتنظر في هذا الأمر، وهذا النقطة المركزية في بداية قراءتك للسيرة عندما تبدأ القراءة فيها. فالقراءة في شمائل النبوة في المعجزات النبوية الإخبار ابن القيم المعجزات الحسية، حديث حنين الجذع، وغير ذلك من الأحاديث بعضها متواتر روية من عدد كبير جدا من الصحابة، لابد أن تقرأ وأنت تعرف قيمة هذه الأسانيد. إذا لم تعرف قيمة الأسانيد صعب أن تقرأ. أنا بقول لك من الآخر يعني، إذا لم تدرس ما معنى حديث إسناد، كيف ممكن الرواية تتعاضد وغير ذلك، لا يمكن أن تقوم بأي بحث تاريخي. حتى التاريخ الذي يروى بغير أسانيد تحتاج أن تنظر فيه من أين أتى، يعني ما تحدث عن القرون السابقة وغير ذلك وليس عندك فلان على فلان على فلان، فهناك انقطاع في الأسانيد. حتى مع هذه الصورة تحتاج أن تنظر الطرق التي جاء بها هذا الخبر. فهذا أمر أن تقرأ في شمائل النبوة، الصفات الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعجزات، هذا تقرأ في باب واحد في الحقيقة، هي في أخبار السيرة. طبعا ذكرتها في كتاب برهي النبوة، قضية القراءة في السيرة هناك منهجين، منهج علماء السيرة ومنهج المحدثين. منهج علماء السيرة، نعم إذا أردت أن كمسلم أن تقرأ أو تتعرف على السيرة، إذا لم تكن تبحث عن محاكمة تقرأ فيكم على منهج العلماء السيرة، يقبلون حتى الحديث، حتى الروايات التي فيها انقطاع، لأن هذا منهج خاص، يعني هذا هو منهج التاريخي عامة، لا يشترط فيها الإسناد المتصل وما توافرت فيه ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا منهج أهل السيرة شيء، لكن أنا أعتقد أنه في قراءة السيرة في باب المحاكمة لاختبار النبوة لا، أنت تحتاج إلى منهج المحدثين، وهو منهج شديد وفيه شدة وفيه يعني محاكمة قاسية جدا. وتجد هذه الكتب التي يعني تخرج الروايات وتذكر كذا حديث صحيح أو ضعيف أو غير ذلك. فهذا الباب الأول، الشمائل والمعجزات النبوية. الباب الثاني إعجاز القرآن. إعجاز القرآن هذا مهم جدا، تقرأ فيه الكتب التي تحدث عن الإعجاز البلاغي والإعجاز البياني وغير الإعجاز التاريخي وما يعرف بالإعجاز العلمي. طبعا أنا أعلم هناك إشكال في قضية الإعجاز، مصطلح الإعجاز، يعني الإعجاز أصله من التحدي، والقرآن لم يتحدى بأخباره في الظاهر على الأقل بمثلا القضايا العلمية مثلا، وكان هذه القضية فيها تفصيل، والشيخ طاهر بن عاشور يرى أن هناك تحدي في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال لا، هذه تدل يدخل فيها ما يسمى بالإعجاز العلمي، وكان يعرف العلم على مفهوم أوسع من التعريف العصري. بالنسبة للإعجاز العلمي هناك خطأ واضح جدا في تناول هذا الباب، وهو التناول غير التاريخي لإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز العلمي في رأيي ليس هو فقط السبق العلمي، هذا خطأ، وعامة الذين يتحدثون بالإعجاز العلمي ويقصرون في هذا الباب لا يوفون بهذا الشرط أن يكون سبق، قد يكون الخبر معلوم قبل ذلك. الإعجاز العلمي أبرز وجوه هذا الإعجاز في الحقيقة هو أن القرآن لم يتلبس بأخطاء التوراة والإنجيل والتلمود. هذه قضية قد تبدو للإنسان اليوم يقرأ يقول لك يعني والله كما يقول الغربيون يعني not a big deal، يعني مش قضية، يعني لا هذه قضية كبيرة جدا، ألا يخالف القرآن والتوراة والإنجيل والتلمود، هذه قضية ضخمة حبيبي، ضخمة جدا. سبب ذلك أن هناك إجماع بين المستشرقين على أن القرآن كتاب يهودي أو نصراني، هذا كتابه مجرد تكرار لما في التوراة والإنجيل والتلمود. فأن يأتي القرآن في القضايا العلمية فيخالف الأخبار العلمية الخاطئة في التوراة والإنجيل والتلمود، لا، هذه قضية تحتاج للنظر. وهذا أمر فصلته في كتاب العلم وحقائقه نشر مركز الواسخ، في أن دائما تضع الخبر العلمي في القرآن في بيئته ثم تحاكمه في هذه البيئة وتنظر كيف خالف القرآن تلك البيئة. فهذا كتاب لن أذكره في الكتب القادمة، لكنه يدخل في باب الحديث في الإعجاز العلمي في القرآن. إذن الإعجاز العلمي مجرد أن يكون القرآن بريئا من الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس، هذا أمر حجة قوية لبيان ربانية هذا القرآن. تفصيل ذلك في الكتاب الذي ذكرته لكم العلم وحقائقه، خاصة فصل علم الأجنة. علم الأجنة تناولته أنا على غير الصورة، طبعا أنا يقينا استفدت من الذين كتبوا قبلي سواء كتبوا كتب أو مقالات قضية، لكن هناك مثلا تناولته بطريقة مختلفة يعني تضع الخبر العلمي القرآني في علم الأجنة في عصره وتناقش أن القرآن أخذه من أطباء اليونان أو أخذه من أرسطو أو أخذه من تلمود، تناقش كل هذه الإيرادات ثم ترد عليها لتبين كيف أن القرآن جاء فوافق الحق وخالف الباطل. فيها تفصيل يعني في هذا الكتاب. الأمر طبعا هذا الأمر الثاني إعجاز القرآن. الأمر الثالث في دراسة القضية ربانية القرآن أن نظروا في طبيعة الرسالة النبوية، بمعنى أن ما جاء في القرآن من شرائع وتنظيم للحاجات والحاجات الفرد والأسرة والدولة والمنظومة الأخلاقية وغير ذلك، هذا الأمر ونحن نعلم أنه قد جاء من رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس إنتاج بيئة يعني متراكمة وغير ذلك، يحتاج إلى تفسير. كيف لرجل أمي لا يعرف عنه دراسات لا معمقة ولا غير معمقة فجاء بهذه المنظومة الكبيرة الضخمة جدا التي نشأت منها حضارة كانت هي الأعظم في القرون الوسطى، هي الأعظم باعتراف الجميع الذين أرخوا للقرون الوسطى، قالوا الغرب كان يعيش في عصر ظلمات أوبسكرانتيزم وكان المسلمون يعيشون في عصرهم عصر الأنوار، وأن الطفرة العلمية الكبرى كانت مع البعثة النبوية. هذا باعترافهم من غير يعني جدل في هذا الأمر، يعني أن العصر النبوي جاء هو العصر الأعظم في تاريخ البيئة العربية ومن تبعها من الأمم الأخرى الأجناس الأخرى. هذا أمر أيضا يحتاج إلى أن تقرأ فيه لتنظر هل من الممكن أن نفسر طبيعة الرسالة تفسير بشري أم لا. هذا أمر إذن مهم جدا في هذا الباب.